بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وعلمنا ما ينفعنا ويرفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في مساء اليوم الخامس من شهر جمادى الثانية من عام 1426 للهجرية للهجرة. وهذا الفصل يتحدث عن أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، وهي دماء تخرج من قبل المرأة، ولكل منها صفات وأحكام خاصة، حتى تشترك بعضها في الأحكام كما في أحكام الحيض والنفاس، ولكنها تخرج في الحالات وبعض الصفات. والاستحاضة لها أحكام تختلف بشكل كبير جدا عن أحكام الحيض والنفاس. فعموما سيأتي بعض هذه الأحكام وهذه المواصفات في كلام المؤلف وفي الشرح الذي سوف يعيننا الله سبحانه وتعالى عليه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، يعني يخرج من قبل المرأة مما يتعلق به من الأحكام الشرعية ثلاثة دماء فقط. الأول كما قال دم الحيض، ويقال له أحيانا الطمث. والثاني كما قال والنفاس. والثالث كما قال والاستحاضة. ولكل منها حد وتعريف وصفات تميزه عن الآخر. أما ما يخرج قبل سن 9 سنوات، وكذلك المرأة الآيسة، فهذه دماء لا تتعلق بها أحكام، والأصح أنها كدم الاستحاضة. فالحيض تعريفه اللغوي هو السيلان، وذكروا لذلك أمثالا من أقوال العرب كسال الوادي وغير ذلك، أي إذا حاض الوادي أي إذا سال. ولكن تعريفه الشرعي أنه دم جبلة، أي دم طبيعة، طبيعة المرأة السليمة الصحيحة تقتضيه. وتعريفه كما قال هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، يعني هو الدم الخارج كما يقولون من أقصى رحمها على سبيل الصحة، يحترزون بذلك عما يخرج منها في حال المرض أو التعب أو الإجهاد أو تغير الأحوال أحيانا، يعني يحترزون بذلك عن الاستحاضة. ثم قال من غير سبب الولادة، فيحترزون بهذا عن النفاس، لأنه دم يخرج على سبيل الصحة لكن بعد الولادة في أوقات معلومة، أي أنه له أوقات معلومة، فهو دورة شهرية وليس دما عشوائيا بدون انتظام، إلا أحيانا عند بعض النساء التي يغلب عليهن دم الاستحاضة فيختلط بدم الحيض وتنسى عادتها إما قدرها وإما وقتها، فتكون متحيرة. في هذه الحالة يخرج منها دم هو أشبه يكون بالدم العشوائي، فهذه الصنمة المحتارة أو المتحيرة، لأنها تحتار في نفسها وتحير من تسأله من الفقهاء. والأصل في الحيض قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآية آية أساسية في بعض في وجود الحيض وفي بعض أحكامه. ومن أدلة ذلك خبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما أحرمت بالحج في سنة حجة الوداع، ثم بعد ذلك حاضت في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، يعني افعلي كل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة والذهاب إلى مزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وغير ذلك، قال: غير ألا تطوفي بالبيت. فهذا دلالة أيضا على أن الطواف ما يحرم فعله على الحائض. وشاهد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم قال: ولونه أسود، يعني الدم دم الحيض له عدد من الصفات، منها صفات قوية ومنها صفات ضعيفة. فالصفات القوية من فيما يتعلق باللون تتدرج من السواد وهو أقواها، ثم الحمرة وهو ضعيف بالنسبة للأسود لكنه قوي بالنسبة لما بعده كاللون الأشقر مثلا أو البني الذي أصل ما بين البني وأقل من الحمرة، ثم اللون الأصفر فهو ضعيف لما أعلى من لما هو أقوى أعلى منه لكنه قوي لما هو بعده، ثم الكدر وهو ما يكاد يكون لون شفاف مع كدرة خفيفة جدا لكنها لا تصل إلى الصفرة. هذا بالنسبة فيما يتعلق باللون، وأيضا له علاقة بالرائحة، فبعضه له رائحة كريهة فهذا أقوى مما لا رائحة له، وبعضها حتى من ناحية المادة فبعضه سخين والضعيف منه رقيق وهكذا. فالقوي قال محتدم يعني فيه نوع من الحرارة، لذاع أي فيه نوع من الوجع. المهم أن يعني هذه المواصفات حقيقة النساء تعرفنه بلونه ورائحته وسخونته. وقد روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش وحديثها عليه معول كبير في أحكام الحيض والاستحاضة، قال لها إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر يعني الدم الآخر بصفات أخرى وهي تعرفه دم يكون فيه لون من الحمرة فهي تختلف عن السواد، قال فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، يعني عرق فساد بسبب مرض بسبب أمر طارئ كما لو كان نزيف مثلا، فهذا هو الاستحاضة، هذا لا يمنع من الصلاة، إنما تتوضأ وتتطهر كما سيأتي وتصلي. والنفاس لغة هو الولادة، وشرعا هو الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة أي بعد فراغ الرحم من الحمل، يعني حتى لو كان ما يخرج حتى أثناء الولادة لا يعد من دم النفاس، بل حتى إذا بدأ الجنين ينفصل لا يعد هذا الدم دم نفاس، إذا انفصل كامل الجنين حتى ثاني توأم إذا انفصل هذا هنا الآن الدم الذي يخرج بعد ذلك يسمى دم النفاس، سمي ذلك لأنه يخرج عقب نفس وهو هذا المولود ذكرا كان أو أنثى، فخرج بما عرفنا دم الطلق والخارج مع الولد فليس بحيض لأن ذلك من أثار الولادة وليس دم نفاس، لأن دم النفاس يخرج عقب تمام الولادة بل ذلك دم فساد. نعم قد يكون دم حيض إذا كان اتصل بحيضة سابقة مثلا على القول بأن الحامل تحيض وهو قول لبعض المذاهب كالشافعية والمالكية، فإن وجدت في صفات الحيض فإنه يعتبر دم حيض. ثم بدأ في تعريف الدم الثالث، قال والاستحاضة هو الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. أرجع إلى تعريف الاستحاضة، قال هو الدم الخارج ويكون خروجه علة من عرق ما ويكون من أدنى الرحم وليس من أقصاه، ويقال لذلك العرق كما يقول بعض الفقهاء العاذل، وبعضهم يقول هو العاذل أو العاذر وما شابه ذلك، ولكن يعني هذه أسماء وقد يكون غير ذلك قد يكون لها يعني عدد من الأسباب، ويكون ذلك في غير أيام الحيض وغير أيام النفاس. نعم قد يخرج عقب حيض أو قبل حيض فهذا قد يكون. والاستحاضة هذا مثل سلس البول، هي حقيقة حدث دائم، مرأة متلبسة بهذا الحدث مبتلى بخروج هذا الدم وهو ليس دم حيض لكنها مبتلى بالخروج، فعليها تعب في الطهارة وتعب في الصلاة وتعب في قراءة القرآن وتعب لو كانت متزوجة في علاقتها مع زوجها، لأنها لا تدري هل هذا دم الحيض الذي تترتب عليه أحكام شرعية سوف تأتي أم هو دم استحاضة لا عبرة به، إنما يلزمها فقط أن تتطهر منه. فالمستحاضة يعني تصوم وتصلي ولا تترك عن الصوم والصلاة لأنها ليست حائض، لكنها في الطهارة يلزمها أن تغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم، فتغسل الدم النازل ثم تعصبه بأن تضع كما في هذا الزمن مثلا الحفاظة النسائية مثلا، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءا صحيحا للصلاة، ويكون كل ما تفعله هذا وقت الصلاة لا تفعل هذا الأمر أي شيء من سواء كان غسل الدم أو سواء كان الوضع الحفاظة أو كما يقول الفقهاء المتقدمون قبل أن توجد هذه الحفاظات ما يسمى بالعصب الحشو والعصب والطهارة، كلها يجب أن تكون كلها بعد دخول الوقت قال الفقهاء، لأن هذه طهارة ضرورة وليس هناك ضرورة قبل يعني دخول الوقت، ولأنها إذا أديت قبل الوقت فإن النجاسة تتفاحش وتكثر بدون داعي، فلماذا يعني نسمح للنجاسة أن تتكاثر وليس هناك ضرورة؟ فإذا دخل وقت الصلاة تبدأ بهذه الأمور ثم تصلي مباشرة. نعم إن أخرت لمصلحة الصلاة كستر عورتها وانتظار جماعة مثلا واجتهاد في قبلة ومثلا ذهب إلى مسجد أراد أن تصلي في المسجد كصلاة التراويح مثلا وتحصيل سترة لكي تضعها أمامها، كل هذا لم يضر لأن هذا كله من مصلحة الصلاة. أما إذا أخرت لغير ذلك، أخرت مثلا جاءتها مكالمة هاتفية أو تأخرت قليلا تسمع خبر مثلا في راديو أو في تلفاز أو يعني أحضرت طعام مثلا لولدها وما شابه ذلك، هذا كله غير مصلحة الصلاة، فلا يصح لا وضوءها ولا ما فعلته من الاستعداد، يلزمها أن تعيد كل ما فعلته ثم تصلي بعد ذلك. ويلزمها فعل هذا لكل صلاة، يعني لو كانت حتى لو كانت على طهارة المعتادة فإنها يلزمها إذا دخل وقت الصلاة الأخرى أن تعيد كل شيء من غسل الدم والعصب والحشو والتحفظ والوضوء لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بأن يعني تجدده. وكذا يجب لكل فرض يعني كما ذكرنا عمل كل هذه الأمور. لو انقطع دمها قبل الصلاة فجأة انقطع نزول الدم، فإن كانت غير معتادة على هذا انقطع دمها فجأة نقول لها تصلي. أما لو كانت معتادة أنه يعني ينقطع في هذا الوقت، عادة مثلا في بعض الصلوات ينقطع لمدة ساعة، نقول لا إذن يلزمك في هذه الساعة أن تؤدي صلاتك لأن أنت تصلي الآن بطهارة ولا تؤخر الصلاة إلى أن يأتي وقت نزول الدم، فإذا فعلت ذلك يلزمها الإعادة، بل ربما لو قيل بإثمها لا يبعد، يعني إذا تأثر لها أن تؤدي صلاتها في طهر في طهارة بدون نزول دم، إذا كانت معتادة على هذا فإنها تؤخر صلاتها، يعني لو كانت معتادة الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية من كل يوم يعني يتوقف عنها الدم، إذا تؤدي صلاة الظهر في هذا الوقت. لو كانت معتادة أنها مثلا من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر في الليل لا يخرج منها دم، إذا تؤدي صلاة العشاء في هذا الوقت، وهكذا. لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا في وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا في المستطاع. فلو اعتادت أن إذا انقطع دمها أنه انقطع لوقت تستطيع أن تؤدي فيه طهارة كاملة بالصلاة فتؤخر صلاتها إلى هذا الوقت. فلو يعني تطهرت وتوضأت أثناء تقاطر الدم ثم انقطع الدم نقول لها لا تصلي في وقت نزول الدم، بل تطهري مرة أخرى وصلي في وقت انقطاعه. وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كما ذكرت لكم كان لها مشكلة، كانت يعني رضي الله عنها تستحاض فترة طويلة من الزمن، فسبحان الله كان مساءلتها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب في يعني تشريع كثير من أحكام الاستحاضة وكذلك الحيض. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني دمها مستمر فلا تطهر كأنها لا تطهر أبدا، أفأدع الصلاة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، يعني هذا أمر طارئ أو هو أمر نزيف وليس هو دم الحيض المعروف، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني ما كنت تعتادينه إما أو تميزينه، لأن عادة الحيض يعرف بأحد أمرين، إما بعادة كوقت كزمن كان تعرف أنه عادة 7 أيام اليوم الثاني واليوم إلى اليوم الثامن، تعرف هذا منها، أو تعرفه بتمييز كأن تعرف دم الحيض أسود، فما ذلك يخرج منها كدرة تستمر معها فترة طويلة من الزمن أيام، فتعرف أن هذا هو الحيض وذلك استحارة. فقال صلى الله عليه وسلم وليس بالحيضة، فإذا قبلت الحيضة يعني التي تميزينها أما بعادة أيام أو بوقت من الشهر فيما لو كان الدم متشابه أو بصفة الدم، فترة الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله في تقدير أيام الحيض ويعني النفاس وأقل الحمل وأكثر وغير ذلك، وهذه كلها في غالبها ثبتت بالاستقراء ليس فيها دليل، إلا ما يكون أحيانا من تقدير أقل الحمل مأخوذ يعني من آيتين كما سيأتي. قال وأقل الحيض يوم وليلة، يعني أقل الوقت الذي قد تحيض فيه المرأة يوم وليلة، أي مقدار نزول الدم لمدة يوم وليلة أي 24 ساعة فلكية، وليس معناها يوم وليلة أي من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة صباحا من اليوم الآخر، لا، يعني قد تمكث المرأة 3 أيام ولكن مدة الدم الذي ينزل منها هو مقدار يوم وليلة، فهذا هو أقل الحيض. يعني لو امرأة خرج منها دم لسويعات أو لمدة يوم أو يومين كزمن من أول ما خرج إلى آخر ما انقطع، لكن لو حسبنا مدة الدماء النازلة في هذين اليومين لا تبلغ مثلا 10 ساعات، فنقول هذا لا ينطبق عليه دم الحيض. دم الحيض ليس بهذه القلة، دم الحيض له وجود وله يعني وفرة، لأنه عبارة كما يقول الأطباء هو عبارة عن تسلخ وتهتك جدار الرحم بسبب عدم الحمل، يعني البويضة إذا نزلت واستقرت في الرحم ولم تخصب، أما لكون المرأة غير متزوجة أو مثلا متزوجة لكن لم تخصب مثلا بحيوان منوي، فإنها جدار الرحم سبحان الله يتسلخ ويتقطع ويتهتك وينزل، فلا يمكن أن يكون هذا بس مجرد يعني دم بسيط، فأقله كما قال يوم وليلة أي نزول دم لمدة يوم وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليها وإن لم تتصل الدماء في كثرته. نعم هو 15 يوم، لو بدأ يوم الثاني من الشهر لا يجب أن ينقطع يوم 16 من الشهر، 15 يوم هذا أكثره، حتى لو تخلل نقاء في الوسط، لكن العلماء اختلفوا في هذا النقاء المتخلل أثناء الدم نفسه هل هو حيض أم طهر، عند الشافعي المعتمد أنه حيض يلحق بالحيض، وغالبه 6 أو 7، يعني عادة النساء غلبهم 6 7 8 أيام هو غالب الحيض، وباقي الشهر وهو 23 24 22 هو غالب الطهر، بخبر أبي داود الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء ويطهرن، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم مقاس حيضهن وطهرهن، يعني هذا هو الغالب على النساء أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام، أي يلتزم الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من 6 أو 7، والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق كل النساء في العادة، ولو اضطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما لم يتبع ذلك على الأصح، لأن هذا حالات استثنائية لا تكاد توجد، حتى لو استمر دمها أكثر من 15 يوما فهذا يكون هناك معه دم استحاضة، فيجب أن تميز المرأة يعني بينهما، واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة، في الغالب أن هذا دم فساد. وكما ذكرنا لفر أن دم الحامل حيض إن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء، لإطلاق الآية السابقة والأخبار، فلم يفرق أن الحامل يعني لا تحيض، يعني وعوما هذا أيضا يثبت بالاستقراء، الغالب أن المرأة الحامل لا تحيض، لكن وجد بعض الحالات آسف الانقطاع أرجع مرة أخرى، فكما ذكرت لكم اختلف فيها المذاهب الأربعة على رأيين، فعند الشافعية والمالكية أن المرأة الحامل قد تحيض، وقد وجد بعض النساء لهم عادة أثناء الحمل دورة شهرية منتظمة، وبعض الفقهاء يقول لا يمكن، لأن يعني عادة الحمل يتغذى على هذا الدم، والأطباء أيضا يبدو أن رأيهم أيضا مختلف، فلم أجد لهم جوابا شافيا، ولذلك إن وجدت صفات دم الحيض بأن لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد على 15 يوما وكان بصفة دم الحيض فهذا نحكم له بأنه حيض وتترك المرأة الحامل الصلاة تلك الفترة وجميع ما سيأتي من أحكام. والنقاء بين دماء الحيض حيض بشروطه وأن لا يجاوز ذلك 15 يوما يعني الدم مع النقاء الذي بينه ولم تنقص الدماء أي مقدار وقت نزولها عن أقل الحيض وهو يوم وليلة وأن النقاء محتوشا بين دمي الحيض فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض إذا كان من أول ما بدأ الدم ينزل إلى أن توقف الدم عن النزول ورأت الطهر الأبيض فإذا حسبنا كل هذا بالنقاء المتخلل فيه وجدنا أنه لم ينقص عن يوم ليلة ولم يزد على 5 يوم وليلة أي 24 ساعة بمقدار وقت نزول الدم ولم يزد على 15 يوما 15 يوم من البداية إلى النهاية الآن ففي هذه الحالة نحكم على الكل بأنه حيض حتى النقاء المتخلل ويسمى هذا المذهب مذهب السحب أي سحب الحيض على الطهر وقيل كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم إن النقاء طهر لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهر وهذا ما يسمى مذهب اللقط أي أن الحيض أو الطهر يلتقط من الحيض وله حكم الطهر فمذهب الشافعية هو مذهب السحب. وتسمى المرأة المجاوزة 15 يوما يعني دمها استمر فوق 15 يوما مستحاضة ولها أحكام كثيرة ولا أدري حقيقة إن أمكن شرح هذه الأحكام لكني ألخصها بشكل بسيط جدا. المرأة إما أن تكون مبتدأة يعني أول مرة ينزل عليها الدم في حياتها أو تكون غير مبتدأة ثم إن كان هذا أو هذا فإما أن تكون تميز الدم بألوان مختلفة أو لا تميزه يكون دم واحد بلون واحد ثم إن كانت يعني ثاني مرة ينزل عليها الدم فأكثر إما تكون قد ضبطت عادتها عادة 6 أيام أو تكون عادتها يعني متغيرة مرة 6 أيام مرة 10 أيام مرة 3 أيام مرة 12 يوم فالنساء اختلفنا في هذا. فإن كانت المرأة مبتدأة يعني أول مرة ينزل عليها الدم وكانت تميزه رأت دم أحمر أسود ودم أحمر فالدم الأحمر الدم الأسود هو الحيض والدم الضعيف هو استحاضة إذا لم ينقص القوي عن يوم وليلة ولم يزد على 15 يوما ولا نقص الضعيف عن 15 يوما يعني هذا الحقيقة أرجو أن يدرك يعني نفرض امرأة نزل عليها دم القوي 10 أيام هذا وهي مبتدأة ثم جاءها الدم يعني الضعيف 7 أيام هذه 17 يوم ونحن قلنا أن الدم دم الحيض يستحيل أن يزيد على 15 يوم طيب ماذا نفعل؟ هل نقول لها 15 يوم حيض واليومين المتبقى الزائدين طهر؟ نقول لا بما أن الدم أتى على صفتين فالقوي هو الحيض لأنه زاد على أقل الحيض ولم ينقص عن لأنه يعني لم ينقص عن أقلها يوم وليلة ولم يزد على أكثره 15 يوم إذا انطبقت عليه صفات دم الحيض فيحكم بأنه حيض وهذه 7 أيام بمجموعها مع 10 زادت عن أكثر الحيض الآن وهو 15 يوم لأن صار المجموع 17 يوم فيحكم بهذه 7 كلها أنها دم استحاضة. نعم لو أتى القوي 10 أيام والضعيف 3 أيام إذن المجموع كله 13 يوم وهذا كله ممكن يكون دم حيض إذن نقول هذا هو كله دم حيض. إن كانت المبتدأة غير مميزة يعني نزل عليها دم بصفة واحدة دم أحمر بصفة واحدة وهي مبتدأة الآن لا تعلم وزاد على 15 يوما فماذا تعمل الآن؟ نقول حيضها يوم وليلة فقط بيقين وطهرها 29 يوم فتصلي في هذه 29 يوم ويعني وتصوم إلى غير ذلك من الأحكام. إن كانت معتادة يعني هذه ليست أول مرة يأتيها الدم لكنها غير مميزة يعني الدم أتاها بصفة واحدة فنردها إلى مقدار عادتها إن كانت عادتها السابقة 7 أيام فنحسب وكانت تذكرها في العد وتذكرها في أيام الشهر قالت من اليوم الرابع إلى اليوم 11 نقول إذن من اليوم الرابع إلى اليوم 11 في الشهر الثاني هذا مقدار الحيض فترد إلى عادتها قدرا ووقتا. طيب والعادة تثبت ولو بمرة واحدة، لا تشترط أن يكون مرتين، هناك أقوى أنها تثبت مرتين أو أكثر، لكن في المذهب أنها تثبت مرة واحدة، يعني لو أتتها العادة لشهر سبعة، طيب إذا نقول عادة سبع أيام، الشهر اللي بعده أتتها عشرة ثم انقطع وانطبقت عليه أحكام الحيض بدون إشكال، نقول إذا عادة الآن صارت عشرة وهكذا. بعض النساء عادتهم كل شهرين تتغير، تكون شهر سبعة وشهر عشرة، شهر سبعة وشهر عشرة، سبعة وعشرة، فإن كان هذا موجود فالحكم يكون سبعة وعشرة، سبعة وعشرة. إذا كانت المرأة معتادة ومميزة، يعني ميزة بين الدمين الآن، فيحكم لها بالتمييز لا بدتها، يعني لو كانت عادتها في الشهر السابق أن دم الحيض سبع أيام، ولكن في هذا الشهر أتاها دمين بلونين مختلفين، القوي منهم أخذ 10 أيام والآخر أخذ 8 أيام فترد 18 يوم، نقول لا الآن ترد إلى 10 أيام. رجعتها الشهر السابق 7 أيام، نقول كونها ميزت بين دمين فيختم لها بالتمييز ليس بالعادة. والحقيقة أن هناك أحكام كثيرة جدا، ولكن هذه لعلها إشارات فقط، والمرأة بحاجة إلى أن تتعلم هذه الأحكام، ويلزمها أن تخرج في طلب العلم لتتعلمها إذا لم يكن زوجها عالما ولم يسأل لها، فإن كان عالما فتكتفي به، إن كان يسأل لها تكتفي به، أما إذا لم يكن عالما ولم يسأل لها فقد وجب عليها أن تتصل بالعلماء وأن تسألهم. في السابق كان يجب عليها أن تخرج لكي تسأل العالم، أما الآن فأغنت وسائل الاتصال الحديثة عن ذلك، فلتتصل المرأة بالعلماء وتسألهم وتوضح لهم، توضح لهم مثلا تقول هذه الدورة وتشرح لهم ما كان من أمر الدورة السابقة، لأن أحيانا العالم قد لا يستطيع أن يفتي بمجرد التركيز على الدورة هذه فقط، يحتاج أن يعرف الدورة السابقة أيضا حتى يقيس ويبني عليها. فإذا نسيت عادتها قدرا ووقتا وكانت تميز فالعبرة بتمييزها وليس بعادتها. ما لم يزد التمييز عن 15 يوما في هذه الحالة نبدأ نعاملها بالاحتياط، فنقول كل زمن يمر عليها قد يكون حيض وقد يكون استحاضة، إذن فيلزمها أن تصلي وتتطهر لكل فرض، ويلزمها أن تصوم، ثم يلزمها أن تقضي بعض هذه الأيام لأن احتمال أن تكون يعني حيض، يعني تقضي الصيام، وللعلماء في ذلك كلام كثير جدا، أكتفي بما قلت. وأقل النفاس مجة، وفي بعض النسخ لحظة، أقل من النفاس لحظة، وهي لحظة خروج الولد مع الدم الذي يخرج عقبه مباشرة، بل عند الشافعية ربما يعني تكون هذه اللحظة هي لحظة خروج الولد، وقد يولد الولد جافا لو افترضنا مثلا، فيكون هذا هو استحاضته نفاسها هذه اللحظة، وأكثره 60 يوما بلياليها، وغالبه 40 يوما بلياليها. عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما كما رواه أبو داود. هذا ليس في دلالة على الزيادة كما أخذ بذلك الحنابلة، هذا النفاس أغلبه أكثره 40 يوما، الشافعي يقول له هذا الغالب، كانت النفساء عن الغالب في حال النفساء 40 يوما كما هو الحال في كثير في نسائنا هذه الأيام، لكن لو زاد الدم إلى 60 يوم فلا مانع منه. و اختلف في أول النفاس هل هو بخروج الولد أو بالدم الذي يخرج بعده، فقيل هذا وقيل هذا، طبعا والخلاف يختلف فيما لو نزل الولد ثم بعد 3 أيام بدأ الدم ينزل، هل هذه 3 أيام محسوبة من 40 أو من 60 أو غير محسوبة؟ طبعا هو حتى لو كانت غير محسوبة ثم نزل الدم فلا يقال أن هذا الدم يجوز لزوجها أن يأتيها ويباشرها لأنه ليس دم نفاس، نقول لا، أو ليس فترة نفاس، نقول لا يحرم عليه هذا. نعم لو مضى 15 يوما وهي أقل الطهر فالدم الذي خرج بعد ذلك نقول حيض، والطهر الذي سبقه نقول هذا كله تبين أنه يعني فترة طهر. ثم قال أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، فهذا أقل زمن الطهر 15 يوما، لأننا إذا قلنا إن أكثر الحيض 15 يوم ولازم أن يكون أقل الطهر 15 يوم، لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر. وعندما قلنا بين الحيضتين يخرج المدة ما بين الحيض والنفاس، فلو تقدم حيض على النفاس أو النفاس على الحيض فقد يكون بينهما يوم واحد أو حتى أقل من ذلك، سويعات قد يكون بين الحيض والنفاس مثل هذا. لكن بشرط أن لا يطرأ الحيض إلا بعد أن يبلغ النفاس أكثره. يعني لو المرأة مكثت 60 يوم نفسا ثم طهرت يوما واحدا ثم خرج الدم نقول هذا الدم حيض ولا يشترط أن يمر 15 يوما. نعم لو طهرت من النفاس من 30 يوم ثم مكثت 10 أيام ثم جاءها دم نقول هذا الدم يلحق بالنفاس، لأن إذا قلنا أنها خرج منها دم نفاس 30 يوم ثم طهر 10 أيام فهذه 40 ثم جاءها دم لمدة 5 أيام مثلا فهذه 45 كلها تقبل أن تكون نفاسا لأن أكثره 60 يوما. أما إذا طرأ دم الحيض أو ما يترهم أنه دم الحيض قبل بلوغ النفاس أكثر فلا يكون حيضا بل يلحق بالنفاس إلا إذا فصل بينهما 15 يوما. ثم قال ولا حد لأكثر، يعني الطهر يعني قد لا تحيض المرأة أصلا أو قد تحيض حيضة ثم تأتيها حيضة أخرى بعد سنة، لا حد لأكثره. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية تقريبا، يعني لا تحديدا، فقد طبعا شأه الاستقراء قد فقد تحيض وعمرها 9 سنين إلا يوم يومين 3 أيام 5 أيام. إذا لا يأتيها الدم قبل 16 يوما من أقل من 9 سنوات، يعني لو حاضت بما لا يسع طهرا كاملا وحيضا كاملا أو أقل طهر وأقل حيض، لو أقل الطهر 15 يوم وأقل الحيض 6 يوم واحد فالمجموع 16 يوم، فقد تحيض قبل 9 سنين بما لا يسعها، بما لا يسع 16 يوم، يعني قبل 9 سنين بيوم يومين إلى 15 يوم. إذا كان قبل 9 سنين ب16 يوم أو 17 يوم نقول هذا الدم دم فساد وليس دم حيض. ولا حد لأكثره، يعني قد تحيض المرأة ولو عمرها 70 80 90، الله أعلم قد، لكن الغالب أن المرأة تيأس في سن معينة، وهذا يختلف من امرأة إلى امرأة، بعض يأس عند 50 عند 60 عند 62، فهذا حقيقة يختلف من امرأة لأخرى. وأقل الحمل 6 أشهر ولحظتان، هي لحظة الوقت ولحظة الوضع، وأخذوا العلماء ذلك من الآيتين، وحمله وفصاله 30 شهرا، أي مدة الحمل ومدة الرضاع 30 شهرا. ثم قالت الآية الأخرى وفصاله في عامين، فعندما خصمنا العامين 24 شهر من 30 شهر بقيت 6 شهور وهي مدة الحمل أقله، وأكثره 4 سنين، وهذا الحقيقة في إشكال كبير مع الأطباء. الأطباء يقولون يستحيل أن يصل الحمل إلى 4 سنين أو حتى إلى سنة، بل حتى 5 أسبوع بالكاد، يعني 48 أسبوع، يعني 10 شهور 11 شهر وبعد ذلك يستحيل. ثم بدأوا في توجيه ما قاله السابقون أن هذا قد يكون حملا كاذبا. حقيقة أن هذه المسألة ينبغي أن تحسم بين الأطباء والفقهاء، بمعنى آخر أنه لو مثلا توفي رجل وادعت زوجته بعد سنة أو نصف أو سنتين أنها حامل منه، فهنا يقع إشكال كبير. الفقهاء يقولون نعم هذا قد يكون منه، ولا نلجأ إلى الشكوك والظنون ربما تكون يعني وقعت في حرام أو يكون هذا من غيره. الأطباء يقولون هذا يستحيل أن يكون منه، فيحدث إشكال، فينبغي الحقيقة حسم هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم ولا أستطيع أن أحسمه. لكن الفقهاء يقولون يعني كما قال الإمام الشافعي أن أكثر الحمل 4 سنين، وقال ذلك الإمام مالك أيضا، فحتى الإمام مالك قال جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها صدق حملت 3 أطقم في 12 سنة تحمل كل بطن 4 سنين، وقد روي هذا عن غير هذه المرأة أيضا. ثم بدأ يعدد ما يحرم بالحيض النفاس، وما يحرم بالحدث الأكبر بالجنابة، وما يحرم أيضا بالحدث الأصغر، فقال بعد ذلك ويحرم بالحيض 8 أشياء، ثم بدأ يعددها. فالأول منها كما قال الصلاة فرضها ونفلها، وكذلك سجدة التلاوة والشكر، لأنه هو الحقيقة في مسمى الصلاة. نعم هناك قول لبعض العلماء أن سجدة التلاوة والشكر لا يشترط فيها الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة، ولكن الذي يظهر الله أعلم، وهناك طبعا روايات عن بعض العلماء وبعض السلف، ولكن سجدة التلاوة والشكر هي نوع من أنواع الصلاة، هي جزء من الصلاة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة، فيشترط لها استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث والنجس. ودليل قضية حرمة الصلاة على الحائض قوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، عندما سئل عن نقصان دينها قال ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم كما روى الشيخان. والثاني كما قال الصوم فرضه ونفله، ويجب ما يختلف في الصوم عن الصلاة أنه يجب قضاء الصوم الفرض طبعا بخلاف الصلاة فلا تقضى، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الشيخان وقد انعقد الإجماع على ذلك. ومن معاني أن الصلاة تكثر يعني 5 صلوات يوميا فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، طبعا هذا بخلاف المجنون المغمى عليه فيسن لهما قضاء الصلاة وإن كان لا يجب، الواجب عليهما قضاء الصوم لكن لا يجب عليهما قضاء الصلاة المجنون والمغمى عليه، بخلاف السكران المتعدي بسكره فإنه يلزمه قضاء الصلاة لأنه لا يعذر في هذا. ثم ذكر الثالث قال وقراءة القرآن يعني شيء من القرآن باللفظ ولو بعض آية لأن هذا يدخل بتعظيم القرآن سواء قصد مع ذلك غيرها أم لا، يعني إذا كان يقصد القرآن ولو مع شيء آخر فيحرم عليه، لخبر الترمذي وابن ماجه وإن كان الحديث فيه ضعف لا يقرأ الجنب أو لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن لكن له متابعات تجبر ضعفه. ويجوز لهذا من به للحائض والنفساء ومن به حدث أكبر كالمن عليه جنابة أن يجري القرآن على قلبه وأن ينظر في المصحف بدون لمسه وأن يقرأ ما نسخ تلاوته حتى يعني لو كان حكمه باق، وله أن يحرك لسانه بدون إصدار صوت، نعم له أن يصدر صوتا لا يسمعه هو مع اعتدال السمع والحال لأن هذه لا تعتبر قراءة. ومن ينبغي أن ننبه حقيقة بعض إخواننا المصلين لأن يرى أحيانا بعض المصلين لا يحرك شفتيه فأقول هذا ماذا يقرأ، هل هو يقرأ الآن أم هو يسكت يفكر، فلا يحرك الشفتين إنما يجري القرآن على قلبه، هذا لا يصح لأن هذا لا تسمى قراءة، إجراء القراءة على القلب واستحضارها في الذهن هذا لا يسمى قراءة بل يجب تحريك اللسان بها. وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة فقط في الصلاة، أما في غير الصلاة فلا يقرأ شيئا من القرآن يعني الجنب، أما إذا كان فقط عليه حدث أصغر فله أن يقرأ لأن هذا ليس من المحرمات عليه. ولا يجوز أن يمس المصحف مطلقا، ولا يجوز إذا انقطع عدم الحائض النفساء أن توطأ بل لابد من الطهارة. أما فقد الماء في الحضر فيجوز له أن يتيمم ثم يقرأ ولو في غير الصلاة، ومع هذا كله في المسلم. أما الكافر فلا يمنع من القراءة أن يجريها ويتحدث بها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك، وأما تعليمه وتعلمه كان يأتي ونعلمه كيف ينطق ويقرأ فيجوز إذا رجي إسلامه، وإلا فلا إذا لم يرجع إسلامه لا يعلم لا ينطق القرآن. نعم أما بالنسبة للمس فلا يجوز له ذلك، ويحل من به حدث أكبر والحائض كذلك أن يقرأ القرآن بنية الذكر والتحصن كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد القرآن، كان يقول عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين، وعند المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصد القرآن، فإذا قصد القرآن وحده أو قصد القرآن مع الذكر حرم، أما إذا لم يقصد القرآن إنما قصد الذكر فقط أو جرت هكذا على لسانه بدون قصد فلا يحرم عليه لأنه ليس هناك إخلال بحرمة القرآن. والرابع من مما يحرم على الحائض والنفساء وكذلك من به حدث أكبر كما سيأتي مس المصحف يعني مس شيء منه حتى الورقة أو حتى لو انفصلت ورقة مكتوب عليها شيء من القرآن لا يجوز مسها، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس أو لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الإمام مالك مرسلا في الموطأ ورواه الدارقطني مرفوعا. ويحرم أيضا مس جلده المتصل به لأنه كالجزء منه، أما المنفصل عنه ففي خلاف جلد منفصل عنه الغلاف هذا لو انفصل ومثلا تمزق وانفصل، والمعتمد في ذلك حرمة مسه إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف كأن كان المصحف مثلا يوضع فيه لكنه منفصل ممكن يفك عنه، فإن انقطعت يعني الصلة كأن جعل جلد كتاب أخذنا جلد المصحف ووضعناه غلفنا به كتابا فانقطعت النسبة فلا يحرم مسه في هذه الحالة. وكما قال وحمله يعني ويلحق بالمس الحمل لأنه أبلغ من المس، نعم إن حمله لضرورة كان خاف على المصحف من التلوث أو الحريق أو الغرق أو النجاسة أو أن يقع فيه الكافر أو أن يداس في طريق ولم يتمكن من الطهارة، ليس هناك وقت كي يتطهر، فيحمله ويحفظه وينحيه ولا يعني يبالغ في إمساكه، يعني يأخذه ويضعه في مكان يعني ويرفعه في مكان موقر. إن قدر على التيمم يجب على الأقل التيمم، فإذا لم يقدر فلا يجب لا تيمم ولا وضوء. طبعا هذا كله في المصحف والقرآن الكريم، أما غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل ومنسوخ التلاوة من القرآن حتى لو لم ينسخ حكمه فلا يحرم لأنه لم يعد قرآنا بعد ذلك. ويحل حمله في متاع كأن تكون شنطة مدرسة فيها كتب مثلا مع القرآن، فيجوز له أن يحمله الطالب أو الطالبة إذا لم يكن مقصودا بالحمل، أما إذا كان قصد القرآن على وجه التحديد فهذا يحرم عليه. ويجوز حمله في تفسير حتى لو تميزت ألفاظه بلون، لو كان التفسير القرآن بلون والتفسير بلون فيجوز أن يحمل وأن يمس إذا كانت حروف التفسير أكثر من حروف القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه هائل، يعني هو تفسيره في الحقيقة كما لو كان يعني تفسير بمثلا آيات قرآنية، فهو ليس قرآن ما هو تفسير وليس في معنى المصحف، بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر من حروف القرآن أكثر من حروف التفسير فيكون كأنه مصحف عليه حواشي وتعليقات فهذا له حكم المصحف. واختلف العلماء فيما لو كانت تساوت الحروف، فيبدو والله أعلم عند الشافعية الأظهر أنه أيضا يحرم عليه ذلك لأنه لا زال في معنى المصحف. ثم بعد ذلك ذكر من مما يحرم على الحاضر النفساء دخول المسجد كما قال ودخول المسجد، ويكون الدخول إما بالمكث أو يتردد فيه يذهب ويجيء فيه لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري سبيل، كيف تعبر الصلاة في السبيل؟ فالمقصود إلا عابري يعني موضع الصلاة، عابري السبيل في موضع الصلاة وهو المساجد كما قال ابن عباس وغيره، أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد. ونظيره قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، أي وأماكن الصلاة وهي المساجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، والآية يعني تشهد لذلك. وخرج من المخطى التردد العبور كما قال إلا عابري سبيل، فإذا كان فقط مجرد عبور أو أخذ شيء والانصراف فهذا لا يحرم إذا لم تخف الحائض أن تلوثه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة من المسجد، والخمرة كان مثل الحصير المفروش، فقالت إني حائض، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، وقالت لها أن تذهب وتأخذ الذوة وتنصرف. وقالت ميمونة رضي الله عنها كانت إحدانا تقوم بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض، يعني ما كانت تمكث فيه أو تجلس عليها، كانت فقط تدخل وتفرش وتنصرف ولا تتردد ثلاث أربع مرات تذهب وتنصرف، هي مجرد فقط أخذها أو وضعها والانصراف، رواه النسائي. وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد. والسادس وهو ما سنختم عليه درس الليلة الطواف، فرضه كطواف الإفاضة وواجبه كطواف العمرة، واجبه كطواف الوداع ونفله كطواف القدوم أو الطواف المستحب بشكل عام سواء كان في ضمن النسك أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة أو الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى قد أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، رواه الحاكم عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد. هناك بعض العلماء من قال أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس فقد يكون اجتهادا منه، فحدث بين العلماء خلاف، لكن حقيقة جمهور العلماء على حرمة الطواف للحائض والنفساء ومن به حدث أكبر وكذلك من به حدث أصغر أيضا. وللحديث بقية، وإن كان الدرس القادم لن يكون طويلا جدا فلعلنا نتوقف الآن لضرورة الالتزام بالوقت وهو ساعة إلا ربع، وسنكمل إن شاء الله الدرس في الأسبوع القادم بإذن الله ما لم يكن هناك عذر، وأرجو أن يكون إن شاء الله هناك عذر، وسنكمل إن شاء الله هذه الدروس إلى نهاية شهر جمادى الثانية، هذه هي نيتي ما لم يعني يكن عذر، وأسأل الله أن تكون الأمور إلى خير، لكن يبدو في شهر رجب وشعبان وكذلك رمضان فأنا مشغل ببعض الأمور والسفر فسأضطر لإيقاف الدرس في رجب وشعبان. ورمضان أظنه غير مناسب للدروس لأنما هو للقرآن وإطعام الطعام كما قال بعض العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا علمنا هذا حجة لنا لا حجة علينا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.